الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ حد النصاب. فقد تقدم هذه المسألة وذكرنا أن جملة من الروايات تنص على وجوب الخمس في الكنز، فهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل جميع أنواع الكنز سواء كان من الذهب والفضة أم كان من سائر الجواهرات أو الأحجار الكريمة، فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب الخمس في الكنز فلواجده أن يخمس الكنز إذا بلغ حد النصاب وهو 20 دينارا. 20 دينارا أو 200 درهم أو 200 درهم إذا كان فضة. ولكن هنا رواية وهي صحيحة بزنتي، وقد جاء في هذه الصحيحة بعد السؤال عن وجوب الخمس في الكنز قال الإمام عليه السلام في الجواب: ما كان في مثله زكاة ففيه الخمس. الظاهر من المماثلة، المماثلة في الجنس، ما كان في مثله زكاة، ومن الواضح أن الزكاة إنما هو في الذهب والفضة المسكوكين، في الذهب والفضة المسكوكين لا في سائر الكنوز كالأحجار الكريمة والمجوهرات، ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هو في الذهب والفضة المسكوكين. الذهب إذا بلغ 20 دينارا والفضة إلى 200 درهم. ما كان في مثله زكاة ففيه الخمس. فأما حمل المماثلة على المماثلة في الماليات فهو خلاف الظاهرة المتفاهم العرفي من قوله عليه السلام: ما كان في مثله زكاة ففيه الخمس. المماثلة في الجنس، ما كان الزكاة في هذا الجنس ففيه الخمس. الزكاة إنما هو في جنس الذهب والفضة المسكوكين. فإذا هذه الصحيحة تصلح أن تكون مقيدة للروايات المطلقة وتقيد تلك الروايات بخصوص الذهب والفضة، فأن الكان إذا كان من الذهب والفضة المسكوكين ففيه الخمس، أما إذا كان من سائر المجوهرات والأحجار الكريمة فلا خمس، فلا خمس فيها. فإذن هذه الصحيحة مقيدة لتلك الروايات، والمطلق والمقيد في المقام وإن كان مثبتين، ومع ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، فإن المطلق والمقيد إذا كان مثبتين وكان الحكم المجعول فيهما حكما واحدا، والحكم المجعول فيهما حكم واحد وهو وجوب الخمس، هذا الحكم مما مجعول لتبيعي الكنز أو مجعول لحصة خاصة من الكنز وهي الذهب والفضة المسكوكين، فعندئذ لو لم يحمل المطلق على المقيد كان القيد لغوا، لكان القيد لغوا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فإذا ظهور القيد في الاحتراز قرينة على حمل المطلق على المقيد، وأن وجوب الخمس ثابت لحصة خاصة من الكنز وهي الذهب والفضة المسكوكين. نعم، المطلق والمقيد إذا كان مثبتين وكان الحكم المجعول فيهما انحلاليا، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال أكرم العلماء العدول، فالحكم انحلالي بانحلال أفراد العلماء، فيثبت لكل فرد من العالم حكم مستقل وجوب إكرام مستقل، فعندئذ لا وجه لحمل المطلق على المقيد، بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد، فأن إكرام العلماء العدل أفضل من إكرام علماء غير العدول، يحمل على أفضل الأفراد. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، لو وجد كنزا في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك للأرض، تعريف المالك للأرض. فعندئذ إن أنكر المستأجر أن الكنز ليس له، أن المال الذي وجد في الأرض للمستأجر المستأجر أنكر ونفى أنه ليس له، وكذا المستعير أنكر ذلك فهو للمالك، إذا كان المالك ادعى ذلك. وأما إذا أنكر المالك ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه للواجد وعليه تخميسه. وأما إذا ادعى أحدهما إما المالك والمستأجير، ادعى المالك أنه له دون المستأجير، يدفع له بدون بينة، أو ادعى المستأجر دون المالك يدفع للمستأجر بدون بينة. أما إذا ادعى كلاهما أن هذا الكنز ماله، فعندئذ لا يبعد تقديم قول المالك على قول المستأجر، أو المستعير باعتبار أن يده أقوى من يد المستأجر. هكذا ذكره المعتن قدس الله نفسه. تقدم أن الكانز إنما يصدق على مال يكون منذ عهد القديم أو وجد مالا منذ عهد القديم. هذا المال كان منذ عهد القديم، كما إذا كان المال في عهد الأموية أو العباسية وجده، ولا مالك له فعلا ولا يعلم بوجود المالك له من ورثته، فهو لواجده وعليه التخميس. فأما إذا وجد المال في الأرض المستأجرة أو الأرض المستعارة، فتارة يعلم أنه إما لمالك الأرض أو للمستأجرة، وأخرى يشك في أنه للمالك أو للمستأجرة، ويحتمل أنه لمالك قبل هذا المالك. وثالثة يعلم أنه منذ عهد القديم هذا المال موجود في هذا الأرض، مالكه غير معلوم. أما الفرز الأول فإن ادعى المالك أنه له دون المستأجر يدفع له بدون بينة كما ذكره المعتن. وأما إذا ادعى المستأجر أن المال الذي وجده الواجد له يدفع له بدون بينة إذا كان المالك ساكتا، وأما إذا ادعى كل منهما ادعى، فعندئذ ذكر المعتن وكذا السيد المستعاذ قدس الله نفسه، لا يبعد دفع هذا المال إلى المالك لكون يده على هذا المال أقوى. الظاهر أن ذلك غير تام، لأن يده على هذا المال ليست إمارة وحجة، فإن يد المالك على الأرض كان، وكذلك يد المستأجر على الأرض، لا على مال مدفون في الأرض، ليس يده على هذا المال حتى تكون إمارة وحجة على أنه ملك لصاحب اليد، فإن هذا اليد ليست يدا تبعية، فإن المال الموجود في باطن الأرض ليس تابعا للأرض حتى يكون اليد على الأرض يدا عليه بالتبع، وليس كفواكه الأشجار، فإن يد الإنسان على الشجر يده على أثماره أيضا، أثمار الشجر بالتبع. وأما المال الموجود في باطن الأرض ليس تابعا للأرض، فهو مال مستقل وموجود مستقل، اليد على الأرض ليس يدا على هذا المال بالتبع، فإذا لا حجية لهذا اليد، لا حجية لهذا اليد. ومع الإعماط عن ذلك وتسليم أن هذا اليد يد التبعية حجة، وأن هذا اليد على المال الموجود في باطن الأرض يد تبعية بتبع الأرض، فهي حجة. أما أن يد المالك أقوى من يد المستأجير فهو بحاجة إلى قرينة، كما أن يد المستأجير على هذا المال يد تبعية، كذلك يد المالك على هذا المال يد تبعية، وكلتا اليدين حجة. فإذا انت بطبيعة الحال تقع المعارضة بين اليدين فتسقطان معا، فعندئذ بحاجة إلى إقامة البينة، فإن قام أحدهما بينة على ذلك فهو، وإن قام كلاهما بينة تقع المعارضة بين البينتين، فعندئذ إن حلف أحدهما فهو للحالف، وإن حلف كلاهما فعندئذ يقوم بتنسيب هذا المال، يقسم هذا المال بينهما تنسيبا، نصفه للمستأجر ونصفه للمالك، للمالك هذا إذا كان هذا المال منحصرا بين المالك والمستأجر أو المالك والمستأجر. أما إذا احتمل أن هذا المال لمالك آخر قبل المالك، مال آخر قبل المالك، فعندئذ ما ذكره من الصور لا تجري، فإن احتمال أن هذا المال لمالك آخر قبل المالك، فعندئذ إذا لم يدع المالك هذا المال ولا المستأجر هذا المال فعندئذ يدخل في مجهول المالك، لا أنه كنز، الكنز هو المال القديم، هو المال الذي مضى عليه مئات السنين، وأما المال الذي موجود فعلا فإما للمالك الموجود أو للمالك قبله فهو داخل في مجهول المالك، لا ويجب وظيفة الواجد التصدق به للفقراء بثواب صاحبه. فأما إذا كان هذا المال قديما وهو يعلم أنه لا مالك له فعلا، مالكه مات وكذلك ورثته لا يعلم بوجود ورثته فهو كنز، ولواجده ملك لواجده، وعليه تخميسه إذا كان من الذهب والفضة المسكوكين، وأما إذا لم يكن من الذهب والفضة فلا يجب عليه تخميسه أيضا. بقي هنا شيء